السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الفضلاء، إن الحج عظيم فضله، مباركة ثمرته، عظيم أثره. فالحاج يكتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، وترفع له بها درجة، وتمحى عنه بها خطيئة. ومن حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا شك أيها الإخوة أن أبر البر هو حج رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن عبد الله رسول الله وخليله صلى الله عليه وسلم هو أتقانا لله وأخشانا لله، ولن يسبقه أحد إلى الخير. ولذا لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا أزواجه عن عبادته، فكأنهم تقالوها وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر إني أقوم ولا أرقد، وقال الثالث إني لا أتزوج النساء. فلما لقيهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين تقولون كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحثون على أن يكون حج المسلم كحج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيد شيئا في ذلك. وفي هذا المسجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى إمام دار الهجرة، إلى الإمام الموفق مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. جاء له رجل فقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من المسجد. قال لا تفعل. قال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم من أن تظن أنك جئت بخير سبقت إليه محمدا صلى الله عليه وسلم؟ والله عز وجل أمرنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن آية محبة محمد صلى الله عليه وسلم بل آية محبة الله سبحانه وتعالى أن نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما حج كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا الخطاب خطاب للموجودين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لتأخذوا عني مناسككم. والمعلوم أيها الإخوة أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد في مكة، فدعا إلى التوحيد ونبذ الشرك، وظل في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، وآمن معه نفر قليل. وعندما شاء الله عز وجل أن ينصره بالأنصار بايعه الأنصار رضوان الله عليهم، فهاجر إلى هذه المدينة المباركة، هاجر إلى المدينة وبقي في المدينة 9 سنوات لم يحج. وفي السنة 9 عندما فرض الحج أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أمر خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يحج بالناس، فحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس، وحج معه جمع من الناس، وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك. فطهرت الكعبة من آلهة المشركين، وطهرت من أفعال المشركين. واستدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وفي السنة 10 أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فلم يبقى قادر على الركوب أو المشي إلا قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 5 بقين من ذي القعدة، وساق هديا، فخرج معه الصحابة رضوان الله عليهم حتى أتى ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ وانظروا يا إخوة كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين على الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الاقتداء به. فهذه أسماء رضي الله عنها في آخر وقت الحمل وهي تعلم أنها في آخر وقت الحمل، ومع ذلك تخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن تبلغ ذا الحليفة حتى تضع مولودها. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وهذا الغسل أيها الإخوة إنما هو من أجل الإحرام، وهو دليل على أنه يستحب للمحرم أن يغتسل عند الإحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد دخل على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، أجدني وجعة وأخاف على نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة: أتاني الليلة آت من ربي، وهو جبريل عليه السلام، وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فتجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل وطيب رأسه وطيب لحيته الشريفة الطيبة صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في المسجد، في مسجد ذي الحليفة. وهذا يدل على أن الصلاة المأمورة بها في الميقات إنما هي الصلاة المشروعة أصلا، وهي صلاة الفريضة في الأصل، فمن جاء وقد وجد فريضة فليصلي معهم وليحرم بعد ذلك، ومن لم يجد فريضة وعنده صلاة مشروعة من وتر أو تحية المسجد إن دخل المسجد أو سنة الوضوء فإنه يصلي ويحرم بعد ذلك. وليست الصلاة خاصة بذي الحليفة على التحقيق من أقوال أهل العلم، وإنما ذو الحليفة يختص بخاصية وهو أنه واد مبارك، فكانت علة الصلاة فيه أنه واد مبارك يريد أن يحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية المواقيت التي يريد أن يحرم منها المسلم كذلك من جهة أن الإنسان يحرم منها، فيستحب له أن يكون إحرامه عقب صلاة مشروعة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في المسجد، وجاء في رواية فيها ضعف أنه لبى بحجه بعد الصلاة وهو في المسجد. وعندما خرج من المسجد واستوت به راحلته لبى قائلا: لبيك اللهم حجا وعمرة. وقد استوى على راحلته صلى الله عليه وسلم، ثم سار راكبا القصواء وهي ناقته، فلما استوت به على البيداء وهو مكان مرتفع بعد الميقات لبى مرة أخرى فقال: لبيك اللهم حجا وعمرة. وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يقول أحيانا في تلبيته: لبيك إله الحق. وأهل الصحابة رضوان الله عليهم معه وكانوا يزيدون في التلبية، فمنهم من يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، ومنهم من كان يقول: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. وكان أنس يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. كل هذا كان يزيده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة شيئا من ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. ولذلك فالكمال أن يلزم المسلم تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نووا الحج، أهلوا بالحج، ومنهم نفر قليل أهلوا بالعمرة، ونفر أهلوا بالحج والعمرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على التحقيق أهل بالحج والعمرة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجه في ركب مهيب، الناس عن يمينه ومن شماله ومن خلفه ومن أمامه في عدد كبير، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى فج الروحاء، وهي منطقة تبعد عن المدينة بما يقرب من 85 كيلو. فلقيه قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ فقالوا المسلمون، يعني نحن مسلمون. فقالوا فمن أنتم؟ فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت له امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فالصبي يصح حجه ويثاب على حجه، ويثاب الوالدان على حجه أيضا، وإن كان لا يجزئه عن حج الفريضة، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج الفريضة. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه حتى أتى سرف، وسرف واد قبل مكة يسميه الناس اليوم بالنوارية، والذي يسير على الطريق يرى ذلك مكتوبا في لوحة النوارية. حاضت أم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها، حاضت وقد كانت رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة، فحاضت وهي لا تطهر قبل عرفة، ولذلك بكت رضي الله عنها لأنها أحرمت بالعمرة ولا تستطيع أن تأتي بها. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، ونبي الله صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، قال لها ما لك؟ أنفستي؟ يعني أحضتي؟ فقالت بلى. قال سبحان الله، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. هكذا معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل كما يفعله بعض إخواننا اليوم، إن جاء الحيض إلى المرأة سبها وشتمها، وقد يلعن والديها والعياذ بالله، عياذا بالله من السوء. طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وفي رواية ارفضي عمرتك، أي أدخل الحج على العمرة، واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ليلا فلم يدخلها، فبات بذي طوى، فلما أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل مكة نهارا من أعلاها، من كداء، من أعلى مكة، مستقبلا البيت عند دخوله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ أول ما وصل مكة توضأ ثم طاف، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية عند الطواف ومعه جميع الصحابة، واضطبع، لم يضطبع من الميقات، لم يضطبع يا إخوة من الميقات، فليس من السنة أن يضطبع الإنسان من الميقات، وإنما اضطبع صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يطوف، فأخرج عاتقه الشريف الأيمن ورمى بطرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ثم استلم الحجر بيمينه وقبل يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم في أطوفته جاء عنه أنه قبل الحجر، وجاء ما يشعر أنه جمع بين الاستلام والتقبيل، فاستلمه بيمينه وقبله بفيه الشريف صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية اختلف فيها أهل العلم، أعني في صحتها، أنه سجد عليه، فمن أهل العلم من يصححها ومن أهل العلم من يضعفها، والذين يصححون إسنادها يقولون يشهد لها أيضا أن عددا من الصحابة منهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم جاء عنهم وثبت عنهم السجود على الحجر الأسود عند تقبيله، لكن من لم يثبت عنده هذه الرواية فإنه لا يسجد، ولذلك الإمام مالك رحمه الله لم تثبت عنده هذه الرواية، فكان يقول إن السجود بدعة، كان يقول إن السجود بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده في ذلك شيء صحيح. وعليه فإنا نقول للمؤمنين إن من صحت عنده رواية السجود فسجد فلا بأس، ومن لم تصح عنده الرواية فترك واكتفى بالتقبيل، فهذا هو المطلوب منه ما دام أن الرواية لم تصح عنده. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه استلم الحجر الأسود بيمينه وقبل يمينه، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر الأسود بمحجن وقبل رأس المحجن، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الحجر الأسود، أشار إليه إشارة من غير تقبيل ولا تكرار، من غير تقبيل ولا تكرار، وقال الله أكبر، قال الله أكبر. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، لكن الذي صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ذلك عند الاستلام، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن من استلم الحجر الأسود يشرع له أن يقول بسم الله والله أكبر، أما من أشار إليه فالمشروع في حقه أن يقول الله أكبر من غير أن يقول بسم الله، لأنه لم ينقل قول بسم الله عند الإشارة، وإنما يقول الله أكبر. فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، والرمل كما قلنا هو شدة سرعة المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، ويرى كثير من أهل العلم أنه مع هز المنكبين، فيهز منكبيه ويقارب بين الخطى في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في الطواف، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالدعاء في طوافه، لأنه لو جهر بشيء لنقله الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدلنا يا إخوة على أن السنة لمن يدعو في الطواف أن يسر بدعائه وأن لا يرفع يعني صوته، وليس كما يفعله كثير من الحجاج اليوم يرفعون أصواتهم بالدعاء رفعا شديدا حتى يشوش بعضهم على بعض، وقد يهيج بعضهم بعضا، وقد يخيف بعضهم بعضا من شدة الأصوات في وقت الزحام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه دعاء مخصوص في طوافه إلا بين الركنين. فإذا جاء بين الركن اليماني والركن الأسود فإنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الركن اليماني استلمه، ولم يرد في ذلك ذكر، فمن تيسر له استلام الركن اليماني فاستلامه سنة، ومن لم يتيسر له فلا يشرع له أن يشير إليه ولا يكبر إذا مر به. يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشواط ومشى في الأربعة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، وجاء عنه في بعض الأطوفة أنه صلى الله عليه وسلم لما كثر عليه الناس وازدحم عليه الناس وأراد أن يراه الناس ويتعلم منه الناس طاف راكبا على بعيره صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم شيئا غير الركنين، فلم يستلم حيطان الكعبة، ولم يستلم الركن الذي يلي الحجر، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. ثم بعد أن فرغ من طوافه صلى الله عليه وسلم أعاد رداءه على عاتقيه فاطبع في الأشواط كلها، ولما فرغ منها أعاد الرداء على عاتقيه فغطى عاتقه الأيمن ونفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص، ثم بعد أن فرغ من صلاة الركعتين ذهب إلى زمزم فشرب منه صلى الله عليه وسلم وصب على رأسه، صب على رأسه، ثم عاد صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر الأسود، عاد إلى الركن فاستلم الحجر الأسود استلاما، ولم يرد أنه قبله عندما عاد إليه. فمن تيسر له أن يعد فليعد، ومن لم يتيسر له فلا يفعل ولا يزاحم الناس ولا يؤذي الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه بأن لا يزاحم الناس عند الحجر الأسود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استلم الحجر الأسود ذهب إلى الصفا، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا واقترب منها قرأ صدر قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذا الذي رأيته في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أرى في رواية أنه أكمل الآية، ولكنه عندما دنا أيضا لم يرقى، وإنما عندما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به. وقد قال بعض أهل العلم إنه اليوم يستحب للمؤمن، يسن له إذا دنا من الصفا أن يقرأ الآية، أما قول أبدأ بما بدأ الله به فلا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله ليشرع للناس، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يسن، فيسن للمسلم إذا دنا من الصفا أن يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ولذلك فائدة عظيمة جدا، وهو أنه يشعر نفسه بالامتثال، يشعر نفسه بالامتثال، ولهذا أثر عظيم في قلبه. فلما رقى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا استقبل البيت حتى رأى الكعبة. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يرى الكعبة فإنه يستقبل البيت حتى يرى الكعبة، فإن كان لا يستطيع فإنه يتحرى المكان الذي يرى منه الكعبة لولا الساتر الموجود. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، رفع يديه وهو على الصفا وكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورفع اليدين يا إخوة هو رفع للدعاء وليس للتكبير، يعني لا يرفع مشيرا وإنما يرفع كما يرفع الداعي، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا صلى الله عليه وسلم طويلا، جاء في بعض الروايات بمقدار سورة البقرة، وجاء في بعض الروايات أن الصحابي قال حتى مللنا، يعني حتى تعبنا من طول الوقوف والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو. ثم كرر ذلك مرة ثانية فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ودعا طويلا أيضا، ثم كرر ذلك الثالثة ودعا طويلا. فيسن للمسلم أن يأتي بهذا، إن تيسر له يطيل ما استطاع، وإن لم يتيسر فيأتي بما يستطيع، يأتي بما يستطيع ولو أن يدعو دعاء خفيفا. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلى المروة، يعني مشى إلى باتجاه المروة، حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى سعيا شديدا. واليوم هناك علامات ظاهرة للوادي، فيسعى الإنسان سعيا شديدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور إزاره عليه من شدة السعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا، لكن قال أهل العلم إنما هذا في حق الرجل، أما المرأة فلا، لا يشرع لها هذا. كذلك الرجل إذا كان معه نسوة ويخاف عليهن فإنه لا يشرع له أن يسعى سعيا شديدا بين العلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، حتى إذا صعدت قدماه في الوادي مشى، يعني بعد العلمين مشى مشيا معتادا، حتى أتى المروة فرقي عليها حتى نظر إلى البيت، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو. حتى إذا فرغ من السعي قال وهو على المروة، وهذا يدل يا إخوة على أن الفراغ من السعي يكون على المروة، فمن فرغ على الصفا فقد أخطأ، إما أنه نقص وإما أنه زاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرغ من سعيه على المروة فقال وهو على المروة لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا، فلما فرغ من العمرة قال لأصحابه: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. هذه مقدمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الصحابة يحبون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فقال لهم شيئا يطيب قلوبهم فيما سيطلبه منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، يعني ليجعل ذلك عمرة. فأرشدهم إلى التمتع، أرشدهم إلى التمتع صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال كثير من المحققين إن التمتع أفضل الأنساك. فقام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أرأيت متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. فالعمرة تفعل في أشهر الحج وقد دخلت في الحج، والتمتع أفضل. ويأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى قيام الساعة، إلى أبد الآباد. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى التمتع. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حل. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي الشريفة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي رضي الله عنه، قدم علي من اليمن فوجدها قد حلت ولبست ثيابا صبيغا، يعني تزينت واكتحلت، فأنكر ذلك عليها علي رضي الله عنه فقالت: إن أبي أمرني بهذا. وهذا يدل يا إخوة على أن الصحابة رضوان الله عليهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاطمة رضي الله عنها احتجت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي سكت ولم يرد عليها ذلك، لكنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة أنها صنعت ذلك، مستفتيا فيما ذكرته. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر عليها ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، يعني إني أمرتها بهذا. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ علي رضي الله عنه جاء من اليمن ولا يدري بما فرض النبي صلى الله عليه وسلم حجه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فعلق إهلاله بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن معي الهدي فلا تحل، فلا تحل، لأنه أهل كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مجموع الهدي الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من المدينة والذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن 100، 100 هدي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 من البدن، يعني تكفي 700 من الناس تكفيهم هذه البدن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهدي المئة. انظروا كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا بخلنا اليوم، تجد أن الواحد منهم إذا قلت له عليك هدي شاه لأنك متمتع قال ألا ينفع أن أحج مفردا؟ يقول مثلا هل يمكن أن أصوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي مئة من الإبل صلى الله عليه وسلم. فحل الناس كلهم، امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا من رؤوسهم، وهذا يدل يا إخوة على أن المتمتع في العمرة الأفضل له التقصير، فهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقصروا من رؤوسهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، وهم علي وطلحة رضي الله عنهما، فثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وطلحة رضي الله عنهما بقوا على إحرامهم. فلما كان يوم الثامن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحل أن يحرم بالحج، وذلك ضحا، فأحرموا. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى راكبا دابته ومعه الصحابة حتى وصل منى قبل الظهر، فصلى فيها الظهر ركعتين، وصلى العصر ركعتين في وقتها، وصلى المغرب ثلاث ركعات في وقتها، وصلى العشاء ركعتين في وقتها، وصلى الفجر ركعتين في وقتها، وبقي في منى حتى طلعت الشمس. وسار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وأمر بضرب قبة من شعر له في نمرة، وسار صلى الله عليه وسلم وقريش تحسب أنه سيقف عند المشعر الحرام كعادتهم في الجاهلية، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوافق قريشا حتى في حجته قبل الهجرة، فقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لكنه لم يقف عند المشعر الحرام، بل ذهب ووقف مع الناس وهو من قريش، وقف مع الناس في عرفة صلى الله عليه وسلم. ففي حجة الوداع كانت قريش تحسب أنه سيقف عند المشعر الحرام كعادتهم في الجاهلية، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقف بالمشعر الحرام، بل واصل سيره حتى وصل نمرة، فنزل بالقبة التي ضربت له هناك، ولم يخرج للناس ويلبي لهم ويكون لهم إمام يلبي، بل بقي في قبته صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع للمسلم أن يتزعم الناس في التلبية في عرفات في المسجد قبل الظهر ويلبي الناس يعني خلفه، وإنما يلبي كل إنسان لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل بالقبة وبقي فيها حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له صلى الله عليه وسلم، فأتى بطن وادي عرنة وخطب الناس خطبة عظيمة وهو على ناقته، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. خطبة النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة استنبط منها بعض أهل العلم أنه لا بأس من ارتفاع المنبر ولو كان فوق ثلاث درجات، منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان في ثلاث درجات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفة على القصواء، ومعلوم أن القصواء أعلى من ثلاث درجات، وهي في هذا المقام قامت مقام المنبر، فاستنبط بعض أهل العلم من هذا أنه لا حرج في أن يرفع المنبر شيئا حتى يرى الخطيب أكثر، لا سيما مع كبر المساجد اليوم، فإن الثلاث درجات قد لا تكفي ليرى الخطيب من قبل الناس اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على القصوى، خطب على ناقته وقال مخاطبا لنا كما خاطب أصحابه: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم موضوع أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. قال صلى الله عليه وسلم: ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أخذتموهن بأمان الله فلا تخيفوهن، اتقوا الله فيهن، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا تعظيم يا إخوة لحق النساء، هذا هو الحق المشروع للنساء، ليس ما يدعيه من لا يفقه ولا يفهم ولا يعي ما يقول من المطالبة بتسوية المرأة بالرجل وجعل المرأة تتصرف كالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة حقا عظيما وعظم حقها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني إن نشزت المرأة وأدخلت البيت من تكره فاضربها ضربا غير مبرح، لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما، فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات. ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم أقام، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام بلال رضي الله عنه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. يعني لا يحتاج المؤمن أن يتكلف بأن يذهب إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفة كلها موقف. واليوم يا إخوة نرى المشقة الشديدة في الذهاب إلى علو عرفة، في الذهاب إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أن كثيرا من الناس يضيع وقت عرفة في الذهاب إلى الصخرات، فيمشي قبل الظهر وقد لا يصلي مع الإمام، وقد لا يصل إلى الصخرات إلا بعد العصر، وقد فات وقت كثير، ثم إذا وصل عاد يتهيأ للخروج فيضيع الوقت النفيس في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وعرفة كلها موقف. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بطن ناقته إلى الصخرات وحبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة ورفع يديه متضرعا خاشعا ذليلا صلى الله عليه وسلم. وكان أكثر دعائه يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفطرا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل بشيء بعد وقوفه سوى الدعاء والتهليل، فلم يحدث أصحابه ولم يجلس ولم يسترح صلى الله عليه وسلم، بل لم ينقل عنه أنه أكل، وإنما شرب اللبن وهو على ناقته، فكان مفطرا، وأرى الناس أنه كان مفطرا. لكن قال العلماء من شق عليه الأمر، شق عليه الدعاء، شق عليه التكبير والتهليل، فلا حرج أن يستريح ليستعيد قواه. بل قال بعض أهل العلم من رأى أنه قد شق عليه الدعاء حتى أصبح يدعو بغير قلب، يدعو بغير يعني استشعار لما يدعو به، فإن الأفضل له أن يستريح. إذا احتاج إلى النوم لا بأس أن ينام شيئا، إذا احتاج إلى الاضطجاع يضطجع شيئا حتى يستعيد قواه، فإذا استعاد قواه فإنه يعود إلى الدعاء. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لضعيف أو غيره في الانصراف من عرفة قبل المغرب، مع أن في الزحام مشقة على الضعفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد، مما يدل على أن وجوب البقاء إلى المغرب في عرفة متأكد، فإنه لم يؤذن فيه حتى للضعفة، مع أنه في بعض الواجبات أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، لكنه في الانصراف من عرفة لم ينقل عنه قط أنه أذن لأحد في الانصراف قبل الغروب. فلما ذهبت الصفرة قليلا وغاب القرص أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه. قال أهل العلم يؤخذ من هذا سنة شريفة، وهي أن من كان عنده فضل في راحلته يسن له أن يركب معه من يحتاج إلى إركاب من الحجاج. فمن كانت معه سيارة فيها سعة في سيارته فإن من السنة له أن يردف معه من يحتاج إلى إركاب من الحجاج، فإذا رأى بعض إخوانه لا سيارة معه لا دابة معه وكان معه في سيارته مكان، فمن السنة ومن المستحب له ومن زيادة أجره أن يطلب من أخيه أن يركب معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شنق وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، يعني شنق الزمام بشدة من أجل ألا تسرع رفقا بالناس. وليس الأمر كما يفعله كثير من الناس اليوم في السرعة الشديدة عند الخروج من عرفة، حتى أنه يخشى على الناس من بعضهم من شدة سرعتهم بسياراتهم ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا بيده اليمنى الشريفة أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال. الحبل يا إخوة هو الكثبان الرملي، المكان الممتد المرتفع من الرمل، كلما أتى كثبانا أرخى لها الزمام من أجل أن تصعد، وفي هذا رفق بالدابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا بدابته، وكان يسير الهوينة حتى إذا وجد فجوة نص أي أسرع، فإذا وجد فجوة وأمن الضرر فإن الإنسان ينص ويعني يسرع في مشيه. فلما أتى الشعب الذي قبل المشعر الحرام دخل فيه فقضى حاجته ثم توضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة، حتى أتى المزدلفة. لكن يا إخوة، من حبسه الزحام حتى خشي فوات نصف الليل فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى مزدلفة، بل يصلي في مكانه، فإن تيسر له أن ينزل من الحافلة ويصلي فإنه ينزل، وإن لم يتيسر له فإنه يصلي على الحافلة ويتقي الله ما استطاع، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: الصلاة أمامك، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما شيئا. واضطجع صلى الله عليه وسلم وقدم ضعفة أهله بليل، والذي يظهر والله أعلم أنه قدمهم بعد غروب القمر، لأن وجدنا أسماء رضي الله عنها بعد ذلك تتحرى مغيب القمر، فقد صلت ليلة بمزدلفة ساعة ثم قالت لغلامها: هل غاب القمر؟ قال: لا. فرجعت فصلت ساعة فقالت لغلامها: هل غاب القمر؟ قال: نعم. قالت: فارتحلوا. فكونها تتقصد غيبوبة القمر فهذا يدل على أنها علمت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم ضعفة أهله بعد غيبوبة القمر. واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر. واختلف أهل العلم هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مزدلفة أو لم يوتر، والروايات لم يرد فيها شيء، لكن الذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر أبدا. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين دخل وقت الصبح، وليس كما يفعله الحجاج اليوم في كثير من أحوالهم أنهم يبدأون الصلاة من بعد منتصف الليل بشيء، يبدأون في الأذان لصلاة الفجر ويصلون قبل طلوع الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى تبين له الصبح، ولا تصح صلاة أحد الفجر لا في مزدلفة ولا في غيرها حتى يتبين له الصبح، حتى يدخل وقت الصبح. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامة، وجاء عروة بن المضرس رضي الله عنه بالموقف فقال: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل، وفي رواية من جبل، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ عروة رضي الله عنه يذكر حاله، يقول: يا رسول الله، جئت من جبل طي، أكللت مطيتي، أتعبتها، ما قصرت، ما تهاونت، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام قال كثير من أهل العلم إنه مزدلفة، وقال بعض أهل العلم إنه جبل معروف هو الآن في داخل المسجد المبني، والذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الجبل، وهو الآن في داخل المسجد المبني الموجود. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام واستقبل القبلة وقال: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، ودعا وكبر وهلل ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. فدفع قبل أن تطلع الشمس مخالفة لقريش للكفار، فإنهم كانوا لا يدفعون من جمع حتى تطلع الشمس، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من جمع قبل أن تطلع الشمس، وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى التي عند الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سهل ميسر، فكان يتخذ الطريق الأيسر، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الطريق أيسر. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وكان بلال وأسامة معه، أحدهما يمسك بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب، يظلله من الشمس بثوب. وهذا أصل يا إخوة في استظلال المحرم بالشمسية ونحوها، لكن أنبه إلى أنه ينبغي للحاج إذا استخدم ما يسمى بالشمسية أن ينتبه لإخوانه، لا يؤذيهم بهذا، فلا يستصحبها عند رمي الجمرات ولا يدخل بها في رمي الجمرات، فيقع بسببها أذى كثير. لكن لا بأس أن يظلل الإنسان نفسه من الشمس ولو بإحرامه يرفعه عن رأسه. فبلال وأسامة رضي الله عنهما كان أحدهما مظللا النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، ولم يزل ملبيا حتى رمى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات ضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ السبع الحصيات من الطريق، لم يشتغل بلقط الحصى في مزدلفة، ولكنه أخذ سبع حصيات من طريقه صلى الله عليه وسلم، فرمى بسبع حصيات ضحى يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هكذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستقبل القبلة في الرمي، وإنما جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. وازدحم الناس عليه حال الرمي، فعالج النبي صلى الله عليه وسلم زحام الناس. كيف عالجه؟ عالجه بالعلاج النبوي الصحيح لعلاج مشاكل الزحام. وإذا أردنا علاج مشاكل الزحام اليوم فلا نحتاج أن نترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعالج بعلاج النبي صلى الله عليه وسلم. ازدحم عليه الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، فنهاهم وعلمهم وهذبهم وأرشدهم إلى الرفق والرحمة ببعضهم، فقال: يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي. وهذا أصل يا إخوة في جواز التوكيل في نحر الهدي، فالذين يوكلون الآن البنك الإسلامي لا حرج عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه في نحر ما بقي من الهدي، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة، ونحر علي رضي الله عنه ما بقي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة أي بقطعة فجمعت في قدر فطبخت فشرب من مرقها. قال العلماء لأنه إذا شرب من المرق كأنه قد أكل من جميعها، يشق أن يأكل من 100 بدنة، لكن عندما طبخ المرق من كلها، فشرب من المرق صلى الله عليه وسلم وأكل من لحمها. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة، ونحر الصحابة البعير عن 7 والبقرة عن 7. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومن كلها منحر. وحلق صلى الله عليه وسلم وأعطى الحلاق شقه الأيمن فحلق له، ثم أعطى الحلاق شقه الأيسر فحلق له. فالسنة والكمال للحاج أن يحلق رأسه بالموسى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال في الثالثة أو الرابعة: والمقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حلق. وتحلل صلى الله عليه وسلم وتطيب وأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر وطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة لأنه قارن. وأما الذين حلوا فطافوا بالصفا والمروة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. شرف. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو قائم، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى فوجد قوما من أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم. لا إله إلا الله، انظروا البركة في الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة في الضحى وينحر 63 بدنة، وينحر علي الباقي وينتظر حتى يفرغ منها، ويؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ في قدر حتى تنضج، فيشرب من المرقة ويأكل من اللحم، ثم ينزل راكبا على بعيره إلى المسجد الحرام فيطوف للحج، ثم يصلي الظهر في مكة، ثم يرجع إلى منى، وبعض الصحابة لم يصلي الظهر في منى. بركة عظيمة. وإنا لنرجو لمن تمسك بالسنة نصيبا من هذه البركة. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج لا حرج. لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة إلا في هذا المقام، لم يستعمل ذلك في الأنساك كلها، لا حرج لا حرج. لم يستعمل ذلك في الخروج من عرفة قبل المغرب، لم يستعمل ذلك في الخروج من مزدلفة قبل وقتها، وإنما استخدم لا حرج لا حرج في هذا المقام فقط. والمتبع المقتدي لا يستعمل هذه الجملة إلا في هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس للناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لا حرج لا حرج. حتى جاءه رجل فقال: طفت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وقال آخر: طفت قبل أن أذبح، قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي في منى تلك الليلة. وفي اليوم 11 رمى الجمار بعدما زالت الشمس، بدأ بالصغرى التي تلي منى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم تقدم حتى أسهل في الوادي، فاستقبل القبلة ورفع يديه يدعو طويلا، ثم تقدم إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم تقدم فأخذ ذات الشمال ووقف طويلا يدعو، ثم تقدم إلى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ولم يقف بعدها صلى الله عليه وسلم. وفعل في اليوم الثاني عشر والثالث عشر مثل ذلك. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة في ترك المبيت، ورخص للرعاة في الرمي ليلا، وأن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. ثم في اليوم الثالث عشر سأله أسامة رضي الله عنه أين تنزل غدا، وهذا في اليوم الثاني عشر، قال له أين تنزل غدا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل منزلا، أي أن عقيل باع دورهم، فنزل ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالأبطح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، وفي رواية قالت يا رسول الله تنطلق صويحباتي بحج وعمرة وأنطلق بحج، يعني تنطلق زوجاتك بحج وعمرة وأنا أنطلق بحج فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك مثل ما لهم. انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ عائشة رضي الله عنها بأن تعتمر بعد الحج، بل عائشة رضي الله عنها هي التي بدأت. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يثنيها عن ذلك فقال لها إن لك مثل ما لهم، لك من الأجر مثل ما لهم، أراد أن يثنيها وتنبه لهذا، ففي فقه عظيم. فعائشة رضي الله عنها قالت إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، يعني أجد في نفسي أني نويت العمرة فلم آتي بها، فلم أطف بالبيت حتى حججت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت شيئا تابعها عليه، وتابعها هنا لأن لفعلها وجها وإن كان تركه أحسن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثنيها، لكن لفعلها وجه، فمن أحرم بالعمرة ومنعه من أدائها مانع فأدخل عليها الحج فلا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج، ولو لم يكن له وجه من هذا لما تابعها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نقول إن الكمال والسنة للمسلم أن يكتفي في سفره إلى مكة بعمرة واحدة، لا عنه ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا خالته ولا عمته يأتي بعمرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد الصحابة جميعا معه أن يأتوا بعمرة ثانية، وعائشة رضي الله عنها مع حالها طلبت فأراد أن يثنيها، فلما أصرت رخص لها، فيرخص لمن كان في مثل حال عائشة. قال فاذهب يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، لعلي لا ألقاكم بعدها عام هذا، يودع. ومع ذلك تخرج عائشة رضي الله عنها فلم يخرج معها ليأتي بعمرة، مع وجود سبب يخرج مع امرأته فيأتي بعمرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بقي، لم يقل آتي بعمرة عني ولا عن خديجة رضي الله عنها التي ماتت، بل بقي ومعه الصحابة وأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يأتي أنه أمر عبد الرحمن أن يعتمر أيضا مع أنه خرج مع عائشة رضي الله عنها. فاعتمرت رضي الله عنها بعد الحج فأقبلت، وحاضت صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين حاضت قبل الحج والأخرى حاضت بعد الحج. وفيما وقع من وقائع في حج النبي صلى الله عليه وسلم عبر وأحكام وحكم، فصفية رضي الله عنها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله إنها قد طافت بالبيت، يعني طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون من كل فج، أي بدون أن يطوفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم للوداع وخرج. وأخذ العلماء من فعل عائشة رضي الله عنها أن السعي لا يقطع العهد بالبيت، فمن طاف ثم سعى وخرج فإنه لا يلزم أن يعيد طواف الوداع. يعني الآن كثير من الناس يؤخرون طواف الإفاضة مع الوداع ويكون عليهم سعي، لا حرج عليهم في هذا، يطوف بنية الإفاضة والوداع ثم يسعى ثم ينصرف. فإنه لم ينقل في رواية صحيحة ثابتة أن عائشة رضي الله عنها طافت بعد أن سعت لعمرتها، وهذا يدل على أن السعي يعني لا يقطع العهد بالبيت، وأن العمرة لا يلزم ولا يجب فيها طواف الوداع. وبهذا تمت حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا كنا معه، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين: الأتقياء، الأزكياء، الأذكياء، الأمناء، الذين نقلوا لنا حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا من ذلك شيئا. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم به من شرف يا مسلم أن تعود من حجك وأنت مستشعر أنك قد اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أقول للإخوة: يا معاشر الحجاج، إننا في ميدان سباق، في ميدان تنافس إلى الخيرات، والله أعلم هل نعود إلى الحج مرة أخرى أو لا نعود، فينبغي علينا أن نحرص على كمال حجنا، وأن نحرص على زيادة أجورنا، وأن نحرص على الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وليكن ديدن الواحد منا في سؤاله: ما الذي يزيدني أجرا في حجي؟ ونحرص على السنن ونأتي بها من غير ضرر بأنفسنا ولا بالآخرين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر الحج للحجيج، وأن يجعل حجهم آمنا، وأن يجعل وقتهم مباركا، وأن يدفع عنهم السوء في طريقهم، وأن يدفع عنهم السوء في حجهم، وأن يدفع عنهم السوء في عودتهم، وأن يجعلهم جميعا ممن حج فقبل منه، وأن يجعلهم جميعا ممن يعودون بقلوب معمورة وذنوب مغفورة. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حب السنة في قلوبنا، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقى ربنا عليها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أيها الإخوة هو آخر مجلس نعقده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج، ثم نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في العمر ويمد في أعمارنا جميعا، فنعقد المجالس بعد الحج إن شاء الله في اليوم 15 من شهر ذي الحجة إن شاء الله في هذا المكان، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.